مساء الخير، اسمي محمد صلبوطة، ولدت في 6/11/1985 في المملكة العربية السعودية في منطقة القصيم. أنا سوري الجنسية من أصل عربي مسلم سني. في 6/12/2014 التقيت بشاب على موقع معاناة مثلي الجنس. ذهبت لمقابلته. عندما ذهبت اكتشفت أن هذا اللقاء بيننا كان مجرد فخ من قبل الشرطة الدينية السعودية. بمجرد وصولي إلى هناك أخذتني هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى مركز الشرطة، حيث سجنت لمدة شهر. بعد انتهاء فترة الاعتقال في مركز الشرطة تم تحويلي إلى السجن المركزي وبدأت إجراءات المحكمة. قام القاضي بالحكم بالسجن لمدة 10 أشهر بالإضافة إلى 60 جلدة كانت تسمى عقوبة، لكن تم إسقاط عقوبة الجلد بعفو ملكي بعد 12 شهرا. تم إطلاق سراحي بعد انتهاء المدة. عندما علمت عائلتي بالقصة تعرضت لمضايقات خاصة من إخوتي الذين رفضوني وأبدوا عزوفهم عن التواصل معي. على الرغم من أنني كنت داخل السجن إلا أن المضايقات كانت أكثر خطورة لأنني كنت هدفا سهلا للجميع من ناحية أخرى. كان السجنون يسبونني والسجناء يسيئون معاملتي بسبب ميولي الجنسية، ظلوا يرهبونني. استمرت هذه القضية لمدة عام كامل، وبعد انتهاء مدة السجن تم ترحيلي إلى تركيا على أساس أن بلدي الأصلي سوريا في حالة حرب، لذلك تم ترحيلي إلى تركيا. ومع ذلك فإن الوضع في تركيا لم يكن أبدا أفضل بكثير من الوضع في السعودية. لقد واجهت الكثير من الصعوبات، ويرجع ذلك أساسا إلى رهاب المثلية التي تظهر الغالبية العظمى من السكان. نتيجة لذلك لم أتمكن من الاندماج أو تعلم لغة البلد. في كل مرة كنت أرغب في بناء علاقات جديدة، أجد نفسي مرة أخرى أمام الأشخاص الذين يرفضونني بسبب ميولي الجنسية. أدركت أخيرا أنه لم يتبقى لي سوى خيار واحد، التقدم بطلب للحصول على اللجوء كمثلي الجنس من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. لذلك قمت بصياغة طلبي وإعداد ملفي، وتم قبوله وتم اختيار كرواتيا كدولة مضيفة. أود أن أشير إلى أنني كنت طالب اللجوء الوحيد من أصل سوري ومثلي الجنس الذي تم إرساله إلى كرواتيا. لقد خدعتني المنظمة المسؤولة عن فحص ملفات المهاجرين بقولها أن الشعب الكرواتي يتقبل المثليين جنسيا وأن هذا البلد سوف يحميني ويدافع عن حقوقي، لكن في الواقع كان الواقع مخالفا للوعود. لم يهتم الشعب الكرواتي ولا الحكومة بسلامتي أو حرياتي الشخصية خلال إقامتي في هذا البلد. لم أرى أي انفتاح على المثلية الجنسية أو على الحرب في سوريا. علمت لاحقا أنني كنت أول وآخر مثلي سوري استقبلته كرواتيا بشكل عام. لم تكن لديهم خبرة في الترحيب باللاجئين. على سبيل المثال عندما أكون مريض كان علي أن أنتظر الأخصائي الاجتماعي الاتصال بالطبيب الذي يرفض علاجي بسبب عدم خبرته أو معرفته بالقانون من الحكومة أنها ستقوم بتغطية تكاليف علاجي. من الناحية المالية كان الأمر صعب جدا، فقد كانوا يعطوني فقط بدل شهري قدره 107 يورو شهريا وحقيبة من الأغذية مرة كل شهرين. لقد عرضوا علي فقط وظائف غريبة لا تناسبني، ومع ذلك عندما كنت أقبل كان الشرط الأول هو تعلم اللغة والتحدث اللغة الكرواتية بطلاقة، لكنهم لم يزودوني بأي دروس في اللغة باستثناء جلسة واحدة حول نطق الأحرف الأبجدية. ليس هذا هو الحال في مرسيليا، حيث أتلقى دروسا في اللغة الفرنسية من أجل دمج نفسي بشكل أفضل. بعد ذلك نصحني الأشخاص الذين يقيمون في هذا البلد بشدة بإخفاء الحقيقة حول حياتي الجنسية في كرواتيا. في الواقع خلال إقامتي سمعت العديد من قصص العنف ضد اللاجئين في كرواتيا لمجرد أنهم يتحدثون اللغة العربية، ناهيك عن رهاب المثلية في هذا البلد. لذلك كنت خائفا جدا على سلامتي ولم أغادر منزلي لفترات طويلة جدا قد تتجاوز 3 أو 4 أشهر باستثناء تخزين الطعام. ليس هذا هو الحال في مرسيليا، حيث لدي حياة اجتماعية وأنشطة جمعيات مطمئنة ومرضية. حتى الآن غادر ما يقارب من 80% من العائلات السورية التي كانت معي عند وصولي على متن الطائرة والتي ما زلت على على اتصال بها من وقت إلى آخر. غادرت كرواتيا أيضا لنفس الأسباب، من أجل الانضمام إلى أصدقائهم أو عائلاتهم خاصة لألمانيا. في أبريل وصلت إلى فرنسا بالحافلة من كرواتيا. مكثت مع صديقي وسام الذي كنت أعرفه في تركيا، والذي حصل للتو على تصريح إقامته كلاجئ من الأوفرا. في تلك اللحظة وقعت بالفعل في حب فرنسا أكثر من ذي قبل. قررت الذهاب إلى ستراسبورغ، واحدة من المدن الصغيرة في فرنسا، حيث النظام أقل ازدحاما بطلبات اللجوء على عكس مارسيليا. هناك أيضا مكثت مع أصدقاء مثليين سوريين، التقيتهم بتركيا وكانوا أصدقائي المقربين. في ستراسبورغ تقدمت إلى البادة، لقد ساعدوني في كتابة قصتي، بالإضافة إلى فتح حقوق التغطية الصحية الخاصة بي. قاموا بإرسال ملفي إلى الأوفرا. جمعت محافظة ستراسبورغ ملفي وأخذت بصماتي، كما طلبوا إذنا من كرواتيا لإلغاء وضعي المرتبط باتفاقية دبلن والتي تم التصريح بها. لذلك تمكنت من تقديم طلب لجوء جديد على الأراضي الأوروبية من ستراسبورغ. حصلت على الأداة الخاص بي، إيصال طالب اللجوء الخاص بي، لكن الكوفيد أخرت مواعيد النهائية بشكل كبير. لم يتم استدعائي إلى الأوفرا لإجراء مقابلتي الفردية إلا بعد عام وسبعة أشهر، في نهاية عام 2020. وأثناء المقابلة أخذوا جواز سفري السوري والكرواتي. بعد 15 يوما تلقيت وثائق هويتي بالبريد، وكذلك قرار برفض طلب اللجوء الخاص بي في فرنسا، على أساس أني تلقيت بالفعل حق اللجوء من كرواتيا. لقد قدمت الاستئناف في أوائل عام 2021. خلال مقابلتي في CNDA لم تتح لي الفرصة للتحدث، لأن المترجم قال لي هنا ليس الأمر كما هو الحال في الأوفرا، لا ينصح بالتحدث بدون أن يطلب منك ذلك صراحة. والذي أضاف أيضا إليه القاضي: يمكنك الآن التحدث حتى لا تقول أننا لم نسمعك، ولكن اعلم الآن أننا لن نقبل طلب اللجوء الخاص بك مهما حدث. طوال الجلسة لم أتمكن من شرح سبب مغادرتي لبلدي. في النهاية اكتشفت أن المترجم لم يكن يفهم مني ما أقوله جيدا، ولم يكن يوصل ما أريده جيدا، ولم يفهمني أيضا من القاضي بشكل جيد، ولم يوصل أيضا الأسباب الملموسة التي دفعتني إلى مغادرة كرواتيا. علاوة على ذلك كنت خائفا جدا وبشكل مرعب، ولم أجرؤ على الإجابة على أسئلة القاضي من حولي. أخبرني أشخاص آخرون عن نفس المشكلة. في هذا هو السبب في أنني لم أجادل في طلبي ولم أدافع عن ملاحظاتي. أعتقد أن هذه هي الأسباب الرئيسية لرفض طلب الاستئناف الذي قدمته بشأن طلب اللجوء الذي تقدمت به سابقا. تم رفض استئنافي الثاني هذه المرة إلى CNDA في مارس 2022 برفقة OQTF. لذلك ولكل الأسباب المذكورة أعلاه، اتخذت قرارا بمغادرة تركيا ثم كرواتيا والمجيء إلى فرنسا، البلد الذي طالما حلمت بالعيش فيه. ومن أسباب هذا الاختيار أنها دولة معروفة بحبها للحرية واحترام الحريات الفردية والمساواة بين الجميع. بعد أن طردت من السكن الذي كنت أسكن فيه، قررت العودة إلى أصدقائي في مرسيليا. وتجدر الإشارة إلى أنني كنت أرغب منذ البداية في القدوم إلى مرسيليا، لكن اللجنة المكلفة بفرز ملفات اللاجئين لم تأخذ رغبتي في الاعتبار وأرسلتني إلى كرواتيا. ومع ذلك فقد ذكرت أنني على الرغم أنني ذكرت أنني أريد القدوم إلى فرنسا، لأن والدتي كانت تتحدث اللغة الفرنسية وكانت تحاول دائما تعليم اللغة الفرنسية، الأمر الذي كان سيسهل علي الاندماج كثيرا في هذا المجتمع وتعلم لغة البلد المضيف. وأخيرا جئت إلى فرنسا من أجل العدالة والحماية والحرية. مرسي.